السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، ولا تزال القراءة متواصلة في كتاب الزكاة. وآخر حديث وقفنا عنده حديث غاضرة قيس، قال النبي ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل في البقر زكاة؟ هل في البقر زكاة أم لا؟ أم الزكاة خاصة بالإبل والشيات؟ الجواب نعم، حتى البقر أيضا فيها زكاة، فكيف تخرج زكاة البقر؟ رجل عنده 25 بقرة، 25 بقرة، فكيف يخرج زكاتها؟ 25 ليس فيها زكاة. إذن أدنى زكاة البقر كم؟ 30، هذا أدنى زكاة البقر 30. طيب، 30 كم فيها؟ فيها تبيع، وفي 80 من البقر كم فيها؟ لحظة، من البقر نحن قلنا 30 فيها تبيع، طيب 40 مسنة، طيب 80 سنتان، لأن النبي ذكر القاعدة اللهم صل عليه، فقال وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة، ذكر القاعدة في ذلك صلى الله عليه وسلم. كما أن في كل 50 ملي بل ها حقة، 150 ملي بل 3 صحيح، كل 50 ملي بل 3. طيب وفي كل 40 ملي بل في كل 40 يعني بعد 201 بنت لبون، في 80 ملي بل ها في 80 من الإبل في كل 40 بعد 201 انتبه بعد 201 فينبغي أن ترجع إلى الترتيب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم أن من 76 إلى 90 ابنتا لبون، ولكن هذا كان في يعني في محله حتى تفهم، وإنما كان بعد ذلك الحساب بعد 201 بعد 200 بعد 121 بعد 121. طيب حديث هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما وقوله فيه وفي الغنم في كل 40 شات فإذا لم يكن 39 فليس عليه في شيء إلى آخره. هذا الحديث ما درجته؟ سناده ضعيف، فيه الحارث وأبو إسحاق، أبو إسحاق مختلط والحارث الأعور ضعيف، فلا يصح إسناد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن رجلا عنده 97 من الخيل أعدها للصدقة، قال هذه للزكاة، قال أعددتها للزكاة، فكم يخرج في 79 من الخيل ولم تكن عربية، لم تكن خيل عربية، خيل أعجمية وليست عربية أصيلة ولم تكن سائمة تأكل من العشب، فكم فيها محمد؟ في جواب ثاني، عده للصدقة قصدها للزكاة، قال هذه زكاة مالي سأخرج منها زكاة مالي. نقول له لا يجوز أن تخرج زكاة من الخيل أصلا، أنت ليش تختار أنت؟ الشريعة بيد الله، الله يخلق ما يشاء ويختار. قل صدقة عامة نعم، لكن البهائم ليس في بهيمة زكاة إلا الإبل والبقر والغنم، أما الخيل والحمير والبغال فليس فيها زكاة أصلا، لكن يجوز أن يعدها وقفا في سبيل الله، وهذا من أشرف الأعمال وأعظمها، أن يوقف الخيل للجند المسلم في سبيل الله. طيب ما الدليل أن الخيل ليس فيها زكاة؟ دليل الخيل له زكاة، ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. أنت أتيت برواية مسلم، نريد رواية أبي داود، قد عفوت عن الخيل والرقيق، هذه رواية مسلم، وفهاته صدقت إلى آخر ما قال. طيب ما حكم الرجل يمنع الزكاة؟ يقول ما أعطيكم زكاة، يكفر. جاءه شخص قال زكاة الشركة أو زكاة بهيمة العام، قال السنة ما أعطيك زكاة، فمنع الصدقة. أول ما يمنع الصدقة يكفر بكلمة ما أعطيك زكاة، ما أعطيك هذه السنة زكاة، لن أعطيك إياها. هل يكفر بهذه الكلمة؟ يخرج من ملة؟ ها؟ ها؟ اسمع، خلنا نسمع. يرجع ليش؟ نيته. فصل، ارفع صوتك، سكر هذا، نسمع الاخوان. خلنا نسمع، اصبر، سكر الماكينة هذه المزعجة. ها؟ صحيح، إذا قال ما تجب عليها هذا مستحيل، كافر، أنه يكون إيش؟ جحد الزكاة. الثاني أن يعصي ولي الأمر، يقول لا أعطيكم زكاة هذه السنة، فهذا فاسق ما دام يعتقد وجوبها، لكنه منعها. طيب فلو منعها فماذا نصنع معه؟ لو منع زكاة ماله، وهذا جاء فيه الحديث ومن منعها، كما في سنة أبي داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربي، فهذا حينئذ تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ عقوبة له شطر ماله، حتى لو كان ماله 10 مليار، حتى لو كان 10 مليار يؤخذ 5 مليارات. نعم، عقوبة له فوق الزكاة، تؤخذ الزكاة منه قهرا. طيب لو جاءك يتظلم يقول أيها السلطان أخذت الزكاة مني قهرا، والله إني ما نويت، وهي حرام عليكم، كما يفعل بعض المجرئين من جناس الخوارج، يتكلم مع السلاطين بغير علم أحيانا، يقول والله ما نويت، يوم تخرجه هو عبادة تجزئ، يقول ما نويت أخذت مني قهرا، لكن أنتم تأخذوها ما نويت أنها زكاة، نويت أنها صدقة من الصدقات. تجزئ، لأن هذه من الأحوال التي يملك فيها الحاكم الأمر ولو من غير نية صاحبه. مثاله الرجل الذي يماطل الناس في الديون وعنده المال وأمره الحاكم بإرجاعه، أو الذي أمره في الحال المشروعة بإعطائه المال، ووجب عليه إعطاءه، فتوانى عن ذلك، قال لا أعطيه المال، وهو يجد يعني عنده مثلا سبائك من ذهب، ويقول ما بي، أبي فلوسي، فحينئذ يجب عليه أن يبيع هذه السبائك ويوفيه ما له أن يجوز أن يأخر على صاحب الدين دينه وهو يجد مال، وهو يجد إيش سعة من مال. فقال ابن القيم يجوز التعزير، يعني السلطان يجوز أن يعزر السلطان بإيش بالمال، التعزير المالي. انظر في الصدقة، قال أخذوها وشطر مالها. ولعل بهذا القول يأخذ يعني حكامنا يأخذون غرامات مرورية، يعزرون بالمال، الإشارة 900 ريال، السرعة 300 ريال. قال ابن القيم وغيره جائز للسلطان أن يعزر بالمال، أن يأخذ المال قهرا تعزيرا له حتى لا يعود لهذا الأمر. ولا شك أن المال هذا لا يذهب لي يعني خزينة السلطان الخاصة به، يروح في بيت مال المسلمين، ما يذهب يعني يذهب بيت مال المسلمين، ويجتهد السلطان فيه إصلاح الطرقات أو غير ذلك مما السلطان هو مؤتمن فيه. والسلطان بالمناسبة وكيل المسلمين كالوكيل في بيت المال، ما ينبغي لأحد أن يحاسبه أو يخونه. يعني الدولة في وقت من الأوقات تعرض لحرب ضروس، وينفق في كل يوم مئات الملايين، فيجتهد السلطان فيحبس العلاوات مثلا، وينقص بعض الزيادات من ما يسمى الحوافز أو نحوها، فيجب على الشعب أن يأتمن السلطان في ذلك، لأنه مؤتمن على اجتهاده، وسخر من الدارسين الفنيين الذين يحصون الميزانية والمخارج والداخل ما لا تعلمه أنت، أنت قاعد في بيتك ويأتيك الراتب ولا تدري وش الحسابات التي تجري حتى يقتطع من هذا البيت مال، من هذا المال العظيم مال المسلمين يقتطع لك. هناك إحصائيات وناس يدرسون وناس يأخذون رواتب من أجل يدرسون ويعطون تقارير للسلطان فيما لو أن بقيت الرواتب كذا، هل تمشي الحرب سنة كذا وكذا، وميزانية اليوم في الحرب كذا وكذا، هذه أشياء ما تعرفها أنت. لأني سمعت بعض الناس يعني يستغل مثل هذا الموقف الأخير في تهيج الرعية على حاكمهم الشرعي، وهذا أسلوب الخوارج. فينبغي المسلم أن يترك هذه الطريقة السيئة التي ولدت الفتن والقتل والدماء. وهذا الذي يفعل ذلك لم يطع الرسول في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري: الدين النصيحة. وذكر منها بعد نصيحة لله ولرسوله وكتابه لأئمة المسلمين وعامتهم، فوالله لا نصحت بهذه الطريقة لا عامة المسلمين ولا إمامهم، لأن النصيحة للسلطان أصلا تكون في مجلس سرا، وشوف فائدة النصيحة للسر السلطان، مصلحة الناس ومصلحة السلطان ومصلحة الفرد. كيف الآن الفرد لما يبدأ يشغب في مجالس الولائم وخطب الجمعة، إن كان خطيب جمعة وإن كان عنده حساب بتويتر إلى آخره، يشغب على السلطان في الرواتب وهو جاهل بالواقع، ما يدري وش يجري من حسابات في الميزانية، مع أن الشرع أمرك بأن تأتمن السلطان ولا تخونه كما سيأتي معنا، وكيف أن النبي قال: وإن ظلموك أعطهم زكاتك. وإن ظلمك السلطان وأخذ ما لا يستحق من زكاتك اعطه، يعني الإثم سيكون عليه. فهذا الذي يأتي مجلس السلطان لو كان وجيها وتفاهم مع السلطان، قال الناس حصل لهم ضرر إلى آخره، لربما فهم السلطان، فهموا أشياء لا يعرفها فخرج قانعا، ولو أنه ما عرف ولم يخبره السلطان لوجب عليه الطاعة وترك التشغيب. فعلى المسلم أن يحذر سخط الله وغضبه ومقته وإهانته، ومن يهن الله فلهم فما له من مكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، كما خرجه ابن عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم. الذي يهون من السلطان ويذكر مثالبه ولو كانت بحق، فكيف لو كانت لا تعرف هي حق ولا باطل، فقط لضغينة وحقد راح فلان وعلان يشغب على السلطان، يقول بدل ما يكافأ العسكر ننتقص من انتداباتهم أو من الحوافز إلى آخره. هذا الذي يفعل ذلك قد تشبه بقاعة الخوارج أو هو منهم جهلا أو هوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأنه كما جاء ظل الله في الأرض، الله ما جرت عادته أن يتكلم مع خلقه في إقامة الحدود وفي حثهم على الصلاة وفي إنكار المنكر. ما الذي يصنعه الرب؟ يرسل الرسل، وإذا مات الرسل جاءوا بعدهم العلماء يدرسون في المساجد ويخطبون الجمعة إلى آخره. والحكم أيضا ما يحكم الله فيقال فلان اقتلوه، ولكن من ظله في الأرض؟ السلطان ونوابه القضاة. فالذي يتلاعب بهيبة السلطان فيشغب عليه ويؤلب عليه الناس، فحينئذ سيضعف هيبة السلطان التي هي سبب لإقامة حدود الله واجتماع الكلمة، فحينئذ يستحق الإهانة، لأن فعله طريق لتهوين الشريعة في قلوب الناس. فإن الله يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن، فإذا لم يهب السلطان لم تقم شريعة الله في الأرض من قتل القاتل ورجم الزاني وغير ذلك. فيستحق حينئذ من يفعل ذلك أن يهينه الله بالسجن. يعني سمعت شخص بلغت به جرأة أعطي شيء من علم الحديث أو من يعني لما نزلت قرارات ولي الأمر في مسألة الهيئات وأن القبض يكون بيد الشرط، اجتهد السلطان وقال انقلوا القبض بيد الشرط لدراسات عنده أنت ما تعرفها، كما في الميزانية أمور هو أعلم بها منك ينبغي أن تأتمنه. فجاء أحد القنوات المغرضة وسوت معه لقاء، وإذا به يبلغ به الجرأة في هذه القرارات، يقول قبل أن تتخذ مثل القرارات ينبغي أن يكون الرجل عاقلا يعرف العواقب، وراح يلمز السلطان. هل هذه السنة؟ مخالف الحديث أهانه الله، فسبحان الله ما هي أيام إلا سجن. حديث أمامك، يعني من يهين السلطان ويهون من قدرته من مكانته عند الناس يعرض نفسه للإهانة. كلمة حق تقال عند سلطان الجائر قال لي محمد عنده للظرفية، أي في مجلسه ليس أمام المجتمع بغيبة عنه تثير المجتمع عليه، عند سلطان شف يعني في مجلسه ليس في المنبر وليس في لقاءات فضائية تهيج الناس على السلطان. هذا مسلك والله مو بطيب، وهو مسلك الخوارج الذي به أو البغاة الذي خرجوا على عثمان به، صاروا يتكلمون عند العامة يقولون عثمان يقرب بنو عمومته، عثمان يفعل ويفعل، إلا خرجوا على عثمان وبغوا على المسلمين وقتلوه في داره شهدوا الدار. فلا ينبغي أن نعيد تلك الفتنة، يجب علينا طاعة رسول الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي يعمل بالسنة يا عباد الله في أمر السلطان وفي أمر نفسه وفي أمر الحكم يجد راحة في عبادته، راحة في نومه، راحة في طعامه في شرابه، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا، والعمل بخلاف السنة عمل سيء، العمل بدعة عمل سيء، قال من عمل صالحا أي عمل بالسنة، فإيش عاقبته؟ فلنحيينه حياة طيبة نسعده إذا عمل بالسنة مخلصا لله، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بخلاف من لا يعمل الصالح يتخبط بالهوى يقول أنا عالج الموضوع ذا، أنا خوف السلطان أثير الرأي العام حتى السلطان يقرأ في تويتر وكذا يرجع عن قراراته، مو بأسلوب هذا ولا صحيح. يقول لما نثير الرأي العام، ها؟ وسمعت بعض الغير الموفقين من مر علي من المدرسين ما هو موفق في هذا الباب، راح يحتج على طلبة الجامعة في الفصل الدراسي الجامعي بحديث أخرج متاعك، فجعل الناس إيش؟ ها؟ يلعنونه، فقال هذا فيه يعني إثارة الرأي العام. لكن هذا في الفرد، يعني جار يبين ظلمه، ظلم محقق مو ظن، يظن السيء في جاره وينقل أشياء للناس وهي وهم منه، يكون حق ظلمه، حق مو حديث مجالس أو لم يفهم الأمر على وجهه، فحينئذ أخرج الرجل متاعه. لكن هذا لا يتعلق بالسلطان، يخرج في الشارع يقول السلطان ظلمني أيها الناس، مو صحيح هذا. شوف كيف يفهمون الأحاديث. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فاجعل كل حديث على وجه الذي جاء فيه، لا تنقل حديث إلى حديث بغير علم، لا تنقل حديث إلى معنى قائم في رأسك بالهوى فيكون محتمل معاني، فتختار المعاني ما يوافق الهوى، ما يجوز، بل وافق بالمعاني ما يوافق عمل السلف وفهمهم. هذا صمام الأمان، فهم الأحاديث. بعض الناس يكون عنده هوى فيأتي حديث يحتمل عدة معاني، إيش يفعل؟ يقدم من المعاني ما يوافق هواه ويصر عليه، ويرى أن من خالفه خالف الحديث. ولذلك قالوا الأهواء رديئة تدعو إلى السيف، لأن صاحب الهوى يرى الهوى دينا، فإذا نازعته فيه نازعته في الدين واستحللت ما حرم رب العالمين فقتلك، فمصير الأهواء كلها الخروج على الحاكم بالسيف، لأنهم يرون أن ما يفعلونه دين، وأن الحاكم خالف الدين ويستحق القتل. ولذلك كانوا يقولون الأهواء رديئة، الصوفية، الرافضة، أي هوى، كل الأهواء رديئة، حتى في مسلك الدعوة، حتى في مسلك الدعوة إلى الله. لا يجوز أن تجعل الهوى منهج لك في الدعوة، بل اجعل طريقة الأنبياء منهج الدعوة. فلا تلوم الشيخ بن باز في مسائل الطائف 417 لما سئل، فقال له السائل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة؟ فقال الشيخ بن باز نعم من الفرق الهالكة. لا تلوم الشيخ بن باز تقول شدد الشيخ، أبدا، لأن المسلك المنهج الدعوي مبتدع، والبدعة تكون في الدعوة وتكون في الصلاة وتكون في الجهاد وتكون في أي عبادة، البدعة وليس فقط في الصلاة والذكر كالصوفية، بل تكون في منهج الدعوة. فمن ابتدع منهجا يقول للجهال اخرجوا دعاء 3 أيام في سبيل الله وما طلبوا العلم، ابتداع، النبي ما كان يخرج إلا أهل العلم ليدعون إلى الله، ما يخرج الجهال دعاة. وهكذا على كل حال مقصدنا من هذا أنه ينبغي المسلم أن لا يحكم في الشريعة بهواه، لا في أمر الدعوة إلى الله ولا أمر الجهاد ولا في أمر شيء. قال سفيان الثوري إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بحديث ففعل، تكون جالس يأكلك رأسك ودك تحك تقول أصبر في حديث عن الرسول بجواز حك الرأس، هذا وين كان على المبالغة من سفيان، لكن يفهمك سفيان أنك لا تصرف في أمر دينك إلا بحديث، الرأي ليل والحديث نهار، كما كان السلف رحمة الله عليهم يقولون وبذلك يحكمون. ولذلك ساد الدنيا حتى أخذ عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بيت المقدس يستلم مفاتيح من الكفار، أساطين التكنولوجيا في عصرهم، عندهم المنجنيق والآلات العسكرية، وذهب بكل سهولة ومن غير موكب، يركب تارة وخادم يركب تارة، إلى أن وصلوا وأخذ المفتاح منهم من غير هيلمة المواكب ولا عزة الدين، عزة التوحيد، عزة السنة، فتحت أمصار الدنيا على أيديهم. هذا الحديث قرأناه ولا ما قرأناه؟ إيه اقرأه. قال قرأت على عبد الله بن حمص لأنه انتهينا عنده الظاهر في آخر. لا، نحن ختمنا الدرس به ولم نشرح. اي نعم، اقرأ. وقرأت لا اعرف، بس هذا الحديث اللي قبله ختمنا الدرس ولم نشرح. طيب يا اخي، كيف تقول محمد بن منصور؟ ما شرحنا هذا، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي.
لا، اقرأ اللي بعده. أبو داود: وقرأت في كتاب. اقرأ هذا اللي بعده: وقرأت في كتاب عبد الله.
قال:
وقرأت تحته.
نعم. قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص.
عبد الله بن سالم ثقة، رمي بالنصب.
بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي.
نعم.
عن الزبيدي
محمد بن وليد الحمصي، وهو ثقة ثبت.
قال: وأخبرني يحيى بن جابر
الحمصي، وهو ثقة.
عن جبير بن نفير
الحمصي، وهو ثقة.
عن عبد الله بن معاوية الغاضري،
وهو صحابي.
من غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللثمية، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، لكن هناك إشكال. فأبو داود السجستاني صاحب المصنف ما قال سمعته، قال: وقرأت كتاب عبد الله بن سالم بحمص، ولم يقل حدثنا، ولم يقل أخبرنا أو أخبرني أو سمعته. فهل معنى ذلك أنه منقطع؟ كلا، فإن هذه وجادة، وهي أحد طرق التحمل عند المحدثين، الوجادة. فقال: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص، فهذا لا إشكال فيه، ولا يقال أنه إيش؟ منقطع. طيب، بسنده إلى غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ليس ذكر طعم الإيمان وحلاوته في هذا الحديث، قد جاءت أحاديث أو حديث آخر، وهو: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا حينئذ فيه دليل على أثر المعاصي السيء على المرء، فإن العبد إذا عصى الله سبحانه وتعالى وتمرغ في أوحال المعاصي أو الشبه والبدع والفتن، فإنه قد ما يذوق حلاوة قيام الليل، ولا حلقات العلم، ولا حلاوة الأنس ببر والديه، ولا النصح، ولا لذة العبادة في صوم محرم، ولا في صوم اثنين وخميس. فلربما تتعجب، تقول: يا فلان، كيف الصوم أمس؟ صومت أحد فصام بالكاد، فتجد في قلبك لذة أنت، وهو كأنه يقول وهو يجيبك: ما عاد بصوم. وقام معك ليلة لسان حاله يقول: ما عاد بقوم، لأنه وجد في قلبه من الوحشة أو من الضيق ما لم يستمر معه، ما لم يستمر في العبادة معه. ما سبب ذلك؟ فلماذا صارت الصلاة ثقيلة كقيام الليل؟ إدراك تكبيرة الإحرام لماذا صارت على كثير من الناس ثقيلة؟ لماذا يركب الرجل مع صاحبه
فيقول له أذن العشاء بعد الإشارة الثانية في مسجد نصلي فيه، فلماذا أول ما يقول لك نصلي الآن بعد 3 دقائق وإذا بك على غير شعور تقول له ولغير ضرورة تستبق فيها موعد، وإذا بك تقول له لا إن شاء الله بعد 7 إشارات إن شاء الله للحق، فلماذا الصلاة ثقيلة؟ لماذا تختلق الأعذار لكي تؤجلها؟ هذا يدل أنها فيه مرض، لأن الأمر كما قال النبي هنا 3 من فعلهن فقد طعم طعام الإيمان، ففيه دليل على أن الإيمان له حلاوة تذاق بإيش؟ بالجنان بالقلوب، كما أن الطعام له حلاوة تذاق باللسان. فالحظ معي، إذا مرضت الأبدان مرض اللسان تبعا للبدن، فذاق اللسان الحلو علقم ولا؟ فكذلك إذا مرضت القلوب بالمعاصي والفتن والتعلق بالدنيا وبغير الله فإنها ما تستطعم أعمال الإيمان كقيام الليل وصيام النهار والصلاة الخاشعة وإدراك الجماعة التكبيرة الأولى، ما يستطعمها. فلذلك تجده إذا ذكر بها استوحش قلبه وطلب تأجيلها ويراغم نفسه عليها، فلو أنه صلح قلبه لفرح بها واشتاق، كما كان النبي يقول أرحنا بالصلاة، ما يقول أرحنا من الصلاة. فلماذا يحب العودة لها؟ صلى الفجر في جماعة، قيل له الظهر، يقول أمام نلحق إن شاء الله. لماذا هذه الوحشة من الصلاة؟ لأنه ما تذوق لذتها في صلاة الفجر، فسيقيس يقول إذن صلاة الظهر كذلك، فسيجد ثقل. عثمان كبر للإحرام فما شعر إلا انتهى إلى قل أعوذ برب الناس، ختم القرآن في ركعة واحدة 7 ساعات. لما؟ لأن قلبه عليكم السلام وجد محل للذة الطاعة، ما في قلبه حجب من حب الدنيا، من حقد، من حسد على مسلم، من شيء يمنعه لذة العبادة ولا لا؟ فوجد قلبه، وجد قلبه أبيضا صافيا، قبل العبادة وتلذذ بها ويحب الرجوع إليها. فانظر لما كان هذا حاله، إذا أذن يفرح، يقول ودي أروح المسجد الآن، بتوضى ويمشي على المسجد فرح بالصف الأول، لأن قلبه طاهر، صار حل قبول العبادة. وشبهت ذلك برجل تزوج امرأة وابتلي بأنها لا تحسن الطبخ، فالمسألة مو من أول مرة قال لها اتينا الآن بالغداء، خلصنا فترة العرس العرس اتينا، فاتته أكل وهو كأنه يمضغ المطاط لا طعم فيه. طيب الغداء غدا، الفطور بعد، الأمر لم يتغير، وش حس في نفسه؟ حس في نفسه بوحشة من طعامها. فجاء في اليوم الذي جاء في يوم الرابع أو الخامس، وإذا به تكلمه تتغزله، وهو زوجها تقول يلا الطعام إيش جاهز بالأرض لا يبرد، وهو في نفسه إيش ما وده يوصل البيت ولا؟ لأن لما ذاق الطعام ما لها طعم ولا؟ ما وده يوصل البيت، وده لو الإشارة أخرته حتى تقول كبينا الطعام اليوم، زحام أو شيء من هذا. كذلك الذي لم يذق لذة الإيمان وطعمه، فإذا أتى العبادة صار من جراء شؤم معاصيه وما في قلبه من أمراض، من حقد أو حب الدنيا وتعلق بها أو فتنة البدعة أو غير ذلك، صار في قلبه من الوحشة وضيق الصدر ما لا يهوى العبادة. فإذا قلت له قم صلاة الفجر، ذكر هذا الذي صلاه بالأمس العشاء وذكر قبله، فما وجد فرحة للعبادة في قلبه، إذن لابد أن يصنع هذا الرجل بقلبه ما من شأنه تزكيته، يزكي قلبه، لأن قلبه فيه مرض، صار لم يصر بعد المرض محل العبادة ولذتها والبهجة بها والفرح بها، لابد. فله حينئذ طريقان في ذلك، ومناسبة هذا الكلام كله لما قال النبي 3 من فعلهن ذاق طعم الإيمان، إذن له طعم، فله حينئذ ينبغي أن يسلك مسلكين في علاج ذلك. المسلك الأول أن ينظر في شرط العبادة نفسها، هل قام به في شرط العبادة بعد التوحيد، أو أن يكون موحد لله، هل هو موحد لله أم مشرك؟ فإذا كان موحد لله فلينتقل الثاني، هل هو مخلص العبادة أداها بإخلاص، هل أداها باتباع؟ فإن رأي فالنبي ضرب لنا مثل، اللهم صل عليه، لما أدى عبادة من العبادات وهو أفضل الأمة وكان ينتقص من اتباعها شيء ولو سهوا، ماذا حصل له يا أخ رضوان؟ ماذا حصل للنبي؟ صلى أحد الصلاة، صلى مرة وقصر الصلاة، فقام الصحابة يشاهدون النبي. شوف أنت لو كنت في الفصل النبوي كنت من أحد الصحابة وتعرف معنى الحديث، لن تفارق عينك رسول الله، كل ما يمشي عينهم معه، لأن كل تصرف منه حديث، كل تصرف أقر أحد حديث، تكلم حديث، جلس حديث، فهمتم؟ فالصحابة هنا يراقبونه، لما قام من الصلاة مو من عادته قاعد يذكر الله ومطمئن، قام إلى خشبة معروضة فشبك بين أصابعه، وضع خده على كف أحد يديه واتكى على تلك الخشب المعروضة في المسجد كهيئة المغاضب. هل هذا هو الحال الذي كان عليها النبي دائما؟ لا، أسعد الناس قلوب الأنبياء. لماذا حصل في نفسه كذا؟ ما دل على أنه على وضع لم تصف نفسه فيه، صار خلل في العبادة ولم يشعر به، فدل ذلك على أن العبادة إذا ما أتممتها من جهة الإخلاص أو من جهة المتابعة يحصل في قلب قلق ولا. فإذا كان هذا الرسول حصل له فكيف نحن صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إشعار من النبي، هذه الحركة كانت مهمة. قد يقول بعض الناس إيش الداعي لهذا ينقله الرواة؟ مهم، ولا والرواة ينقلون كل شيء حتى يستنبط العلماء من بعده. فحينئذ استنبط من هذا العلم كيف أن العبادة إذا كان فيها نقص من جهة المتابعة، والنقل هو الأشد من جهة الإخلاص، لن تجد الإثابة من الله عليها من جهة الطمأنينة والراحة، فالله شكور. ومن آثار هذا الاسم أن تشكر على إتقانك العبادة بفرحة تجدها في قلبك وراحة وطمأنينة. فإذا انتقص من إخلاصك أو انتقص من متابعتك للنبي فإنك لن تجد الفرحة في قلبك، فحينئذ يكون الله قد رحمك أو أنه أراد أن يشقيك بهذا، رحمك لأنك يريد منك أن تعود إلى طبيعة العبادة التي بها تؤجر. فربما ناسي أو ساهي تذكرت، وربما متعمد فاستغفرت ولا. فالنبي هنا نبه أنه انتقص شيء من صلاته فأكملها وسجل السهو. إذن هذا الجانب الأول وهو العناية بالإخلاص بعد التوحيد والمتابعة، ولا تكون متابعة إلا بعملكم هذا، تجلس في حلقات تسمع العلم لتتقنوه، وتقرأوا في بيوتكم وتبحثوا عن ما فاتكم في الحلقة، وهكذا حتى تحصلوا العلم، لأن شرط المتابعة العلم، فمن ليس عنده علم لا يستطيع أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلك الثاني، هذا المسلك الأول انتهينا منه. فقد يقول قائل والله يا أستاذ أني سلكت المسلك هذا، يعني سبحان الله أخلصت في عبادة أذكرها كالحج وتابعت النبي فيها إلى آخره، لكن لا أزال أجد القلب فيه ما فيه. يقال حينئذ تخلص من الحجب التي لو صحت العبادة بشرائطها لم تنفذ إلى سويد القلب فتؤثر فيه خشوعا وراحة وطمأنينة، وهي أمراض القلب. فتخلص حينئذ من الحقد على المسلم، من المحاسدة، من تقديم أمر الدنيا على الآخرة، من كل داء في قلبك، التشوف لضرر المسلم والانتقام منه، كل ما في قلبك من أدران تخلص منه. حينئذ يكون قلبك طيبا كالسلف، فيكون محل العبادة، تؤثر فيه العبادة بشرائطها، فحينئذ ينتج من ذلك بكاء وخشية من الله وخشوع، تؤثر العبادة حينئذ. أما أن تأتي العبادة بشرائطها فتصادم قلب متعلق بالدنيا، يؤجر نعم لأنه أدى شرائط العبادة، لكن هل تؤثر تأثير القلب الزكي الذي خلي عن التعلق بالدنيا، خلي عن الحقد والحسد، خلي عن سوء الظن بالله وأقداره، قنع بما أتاه الله من مال، ولم يتشوف لمن هو أعلى منه في الدنيا، فتمنى يكون عنده عمارة، وتمنى وليش فلان عنده عمارة وأنا ما عندي إلى آخره. سلم قلبه على الله وعلى الخلق، فحينئذ سيكون هذا القلب محل إيش؟ لقبول عبادة، ويذوق طعمها، يذوق طعم العبادة إذا فعلها بشرائطها المذكورة. كل هذا تولد عن قوله فقد طعم طعم الإيمان، وذكرنا ما يدل على ذلك. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، إذن هذا من أعظم ما يؤدي إلى ذوق حلاوة العبادات، أن توحد الله وتعلق به، ما ترجم عبادتك وجه أحد، تقطع العلاقة بالخلائق فتعبد الواحد الخالق. فمن أراد السعادة الأبدية يقول ابن تيمية فليلزم عتبة العبودية، يعبد الله لا يشرك به شيء، إن ألا لله الدين الخالص، هذا أولا. وأعطى زكاة ماله طيبة، لأن إخراج الزكاة، زكاة المال والمال محبوب للنفس، يحتاج إلى جهد ويدل على إخلاص وحسن ظن بالله. فالزكاة إخراجها يا إخوان ليس بهين، فيثاب إثابة عظيمة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة؟ ولذلك الإنفاق، مالك الذي تعبت فيه وضعته في البنك وتعطيه فقير من غير تعب، الفقير يأتيه من غير تعب، ألا يحتاج منك إلى إخلاص ويقين؟ لا شك. فمن دلائل الإيمان الإنفاق، ولذلك قال في المنافقين من علاماتهم يقبضون أيديهم، المنافق بخيل، لكن من علامات الإيمان لينسي الظن بالله ينفق ويقول الله سيعوضني، هذا من علامات إيمانه. فإذا صار منافق شيء الظن بالله يقول ممكن والله أنفق، خلص خلص فلوسي، أعطي هذا ولا هذا ولا هذا إلى آخره، ولا يدري أن الله يخلف عليه. وذلك ما من يوم اللي ينزل فيه ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا إيش خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. الله أكبر، ممسكا تلفا. وقد مر علي في هذه الحياة قصتان أعرفها لرجلين، يعني وإن كان أحدهما ليس قريبا من الآخر، هذا في منزل وهذا في منزل. أحدهما جاءت والدته وقالت له فاتورة الكهرباء، فاتورة الكهرباء، وهو محسن معه ينفق 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 ينفق. فجاء مرة جاءه الشيطان قال يا أماه يعني ما في يعني إلا أنا، أخواني كلهم عندهم رواتب إلى آخره، فأمسك لم يعطيها فاتورة الكهرباء، ما في إلا أيام، وشهدت القصة ونقلت لي، إلا وأحرق جزء من بيته أضعاف فاتورة الكهرباء. شوف كيف أمسك فعقب إيش تلفه، وهي كلها 600 ريال أو لا إله إلا الله. وآخر له أم أيضا خرجت إلى بيت اشتروه وإذا به خرابة، يعني جهة البستان جهة الحديقة ويسموه حوش الفلة، فسمع أمه في ضيق، وإنه ودها هذه الخرابة تكون حديقة غناء لتخرج وتشوي فيها وتشرب الشاي وتستأنس الوالدة، وما كان عنده في البنك إلا 70,000، ولم يتزوج وليس عنده سيارة، فأخرج كل ما عنده وأصلح من شأن البيت حتى صارت حديقة غنى، وسعدت الوالدة وأخذت في نزهتها اليومية ما أخذت حظها، ما تمضي سنين معدودة إلا ترقى إلى وظيفة صار يأخذ كل شهر 70,000 من سنين مديدة غير مقطوعة ولا ممنوعة، نفس 70 هذه كم أعطي وأعطي إيش منفقا خلفا. فعلى المسلم أن لا يقبض يده يتشبه بالمنافقين، ما يستطيع أن ينفق بيعوضه الله، ما نقص مال صدقة. أسمع بعض التجار من عهد مو ليس بعيد جاء يطلب منه شيء لينفق على طلبة العلم أو ينفق على الفقراء في الحي، قال لا لا ترى أنا يعني أهل الزكاة شدوا علينا، يعني تحس أنه أخرج الزكاة وهو منغص. فينبغي أن يخرج الإنسان الزكاة طيب نفسه فرح لأنها تضاعف له أضعاف كثيرة، يفرح أنه ربما بالعاف الكثير بالحسنات ينجو من النار ويكون مستحق للعذاب، فتأتي الصدقة الذي يصدقها والزكاة ضعفت له في الميزان فرجحت على ميزان سيئاته فدخل الجنة. وأي شيء أحسن من بقاء في الجنة؟ نعم، بعد أذان نكمل إن شاء الله. وبالخلف عليه قال ولا يعطي الهرمة، ولا شك أنكم تعرفون معنى الهرمة وهي المسنة الكبيرة في السن والتي لا يصلح لحمها ولا يستفاد من ضرعها. ولا قال الدرنة بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء وأصل الدرن الوسخ كما هو معلوم. قال ولا المريضة التي فيها علة حرارة شديدة حتى لا تستطيع أن تقوم تسرح مع الغنم. ولا الشرط بفتح الشين المعجمة والراء وهي صغار المال وشراره أو رذالة المال. ولا اللئيمة وهي البخيلة باللبن، كيف بخيلة؟ كيف ترجمه بخيلة؟ ليس معناها أنها تختار البخل، نعم، ولكن إيه درها ضعيف. واللئيم معروف هو الشيح الدنيء النفس المين، ولكن يخرج من وسط قال ولكن من وسط أموالكم. فإذا هذه حكمة التشريع ألا يخرج الغالي أو العالي فلا يضر بالأغنياء، ولا السافل أو الدنيء ليضر بإيش بالفقراء، بل من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره. طيب الحديث الثاني محمد بن منصور اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن منصور
ثقة،
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
ثقة،
قال حدثني أبي
ثقة ثبت أو ثقة حجة، نعم،
عن ابن إسحاق
صدوق يدلس،
قال حدثني عبد الله بن أبي بكر
ثقة،
عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
ثقة،
عن عمارة بن عمرو بن حزم
ثقة،
عن أبي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، ف فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي زه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة.
الله أكبر. هذا الحديث فيه مسائل. الأولى إسناده حسن، فإن محمد بن إسحاق وإن كان مدلس لكنه صرح بالتحديث فقال حدثني عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة، ويحيى بن عبد الله وهو ثقة، وعمار بن عمرو ثقة، إلى الصحابي أبي بن كعب. قال أبي بعثني رسول الله مصدقا. المصدق هو الذي يجمع الصدقة، وفيه ما كان النبي عليه من اختيار الأمناء من المصدقين في جمع الزكاة. فانظر إليه لما قدمت له زات فتية ما ذهب باعها وقال أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعادل بنت لبون أو يشتري له بنت لبون والباقي آخذه كما يفعل البعض. الوكيل مؤتمن، فكان النبي يختار في المصدقين الذين يجمعون الزكاة الأمناء، اللهم صل عليه. فقال فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه إلا ابنة مخاض، يعني قدرت ماله فكان في ماله ابنة مخاض. ابنة مخاض كم عمرها؟ سنة، وطعنت في الثانية. متى تستحق؟ من 26 ل 36. فهو وجد بين هذا وذاك أن عليه هذا الرقم أو هذا العدد وهذا المستحق وهو بنت مخاض. فالرجل تطوع فقال يا فلان أيها المصدق يا أبي بن كعب، هذه ليس لها فيها لبن ولا ظهر، ولكن أعطيك يعني ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فتية شابة قوية. فقلت له أنا ما أنا بآخذ ما لم يؤمر به رسول الله، وفيه ما كان عليه الصحابة من الخوف من البدع والارتداع في الدين والزيادة على ما جاء في الشريعة. فقد يقول قائل هذا لما لم يأخذ، وهو أكثر الأمانة أولا، ثانيا الاتباع أن لا يزاد على السنة. فصدقة الفطر صاع، فلا يجوز أن يخرج الإنسان صدقة الفطر صاع ونصف، بدعة، إلا أن ينوي بالنصف تطوع ولا يجعلها صدقة فطر. كما أنه لا يصلي العصر 5 ركعات، يصلي العصر 4 ركعات ولا يزيد. فلما ذهبوا للرسول قبلها الرسول، ففيه جواز الأخذ زيادة على الصدقة لكن ينوي بها إيش؟ تطوع. فقبلها منه، ففيه دليل على جواز أخذ الزيادة في الزكاة. الزيادة في الزكاة يجوز أن يأخذها. فإذا والدليل قوله فإذا تطوعت بخير أجرك الله، فيدل ذلك على أن ما زاد ينوي به التطوع، كما في الحديث هل علي غيرهن الصلاة؟ قال لا إلا أن تطوع. نعم اقرأ.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل
ثقة ثبت حجة إمام رحمه الله.
قال حدثنا وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة.
قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي
ثقة رمي بالقدر.
عن يحيى بن عبد الله بن صيفي.
نعم. عن
أبي معبد.
أبو معبد ثقة.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
هذا الحديث تقدم شرحه في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح لأنه قد جاء في صحيح البخاري، خرجه البخاري في صحيحه ومسلم، فهو أصح ما يكون من الحديث لأنه اتفق عليه الشيخان. قال تأتي معاذ بعثه النبي سنة 10 كما ذكر البخاري في أواخر المغازي، ومكث وتوفي وهو في اليمن، توفي النبي وهو في اليمن. متى قدم؟ في خلافة أبي بكر الصديق، ثم سكن في الشام رحمة رضي الله تعالى عنه. فيه أنه لا يجوز أن يكلف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بالصلاة والصوم والتكاليف الشرعية حتى يفرد الله بالعبادة، فقال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم، يعني حتى يشهدوا لله الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه أنهم لا يؤمروا أيضا بالزكاة حتى يقيموا الصلاة، لأن الذي تارك الصلاة بإجماع الصحابة كافر حتى لو تركها كسلا. قال مسلم، قال عبد الله بن مسعود تارك الصلاة ليس بمسلم. وفي كتاب تعظيم الصلاة للمروزي قيل لجابر كيف كنتم تفرقون بين الإيمان والكفر؟ قال بالصلاة، فمن تركها فهو الكافر. يعني هذه قوال الصحابة من خالفهم، لذلك نقل إسحاق ورهوية إجماع الصحابة على ذلك أن تارك الصلاة كافر، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم ممن تأخر من العلماء، وهو اختيار شيخنا العلامة بن باز وجمهور مشايخ العصر أن تارك الصلاة ولو كسلا كافر. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. انظر ما نقله إلى الزكاة حتى قال الصلاة، هذا واضح، وأول ما نقله إلى الصلاة حتى توحيد، وإيش تفهم منها؟ واضح، ولم يقل كسلا ولا غير ذلك. قال واتقي نعم كرائم أموالهم، فيه أن المصدق الذي يجمع الصدقة لا يختار أحسن أموال الأغنياء فيضر بهم، يختار الوسط، ولا يختار الدنيء منها فيضر بالفقراء، فيختار عندما يجمع الصدقة إذا بعث من السلطان يختار الوسط، لا يضر بالفقراء فيأخذ الدنيء، ولا بالأغنياء فيأخذ الكرائم الأموال وأفاضلها نعم وأنفسها. طيب واتق دعوة المظلوم، كيف يتقي دعوة المظلوم؟ ألا يظلم، يعطي كل ذي حق حقه نعم، وحينئذ هذا فيه دعوة لطلب العلم، لأن الرجل إذا ما طلب العلم قد يظلم الشخص ويظن أنه ما ظلمه، وعليه أن يبقى على صلة بالعلماء يسائلهم في تعامل مع الآخرين، هل أنا ظلمت فلان يا شيخ؟ أنا فعلت معه كذا وكذا، فيبقى الإنسان من راسه تصرف مع الناس فقد يظلم، فعليه أن يرجع للعلم. نعم الحديث بعدها.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد
ثقة ثبت،
قال حدثنا الليث
ابن إيش ابن سعد الفهمي وهو ثقة ثبت،
عن يزيد بن أبي حبيب
ثقة وكان يرسل،
عن سعد بن سنان
صدوق له أفراد،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها.
نعم هذا الحديث إسناده حسن من أجل سعد بن سنان وهو صدوق، فحينئذ ينظر في السند إلى أدنى مرتبة، وأدنى مرتبة في السند هنا الصدق، وهي تدل على أن الإسناد حسن. وفيه التحذير من الاعتداء في الصدقة، أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما نعم يعطي الزكاة، عفوا إذا أعطى الزكاة غير مستحقها فهذا معتدي في الصدقة، أو يأخذ من الصدقة ما لا يجب عليه، فلا يحل الاعتداء في الصدقة. المعتدي في الصدقة من إثم ما على المانع، فلا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي أيضا. و سيأتي إن شاء الله ما تبقى من الكلام في هذا الحديث وغيره في الدرس القادم. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.